سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري والابن ماجه، منه فضل الصوم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وإخواننا وجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم قيام الليل، يعني في فضله والحث عليه صلاة وعبادة وذكرى، لأنكم تعلمون أن الحديث أو الأبواب كلها التي بين يدينا هي في صلاة التطوع، وقد سبق منها جملة كصلاة الوتر، صلاة التراويح، والسنن الرواتب، والسنن الأخرى المطلقة كركعتين قبل العصر أو أربعا قبل العصر وأربعا بعد العشاء، وما وصلت بين العشاءين، كل ذلك قد سبق، وسيأتي أيضا مزيد كتحية المسجد، هذا هو صلاة الضحى، هذا كله من التطوعات. فهذا الموضوع موضوع قيام الليل، يعني فضله وإحياءه أو إحياء ما يتيسر منه على ما سيأتي تفصيله في هذه الأحاديث. فقال: باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. فقال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح، أخرجه جماعة للبخاري كما قال المصنف. وتعلمون أن المراد بالجماعة في مصطلح المصنف هم الأئمة الستة من عاد البخاري، يضاف إليهم الإمام أحمد في مسنده، فهؤلاء هم الجماعة في مصطلح المصنف، فكل هؤلاء خرجوا هذا الحديث ما عدا الإمام البخاري. الحديث صريح في أن أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة هي صلاة الليل، وجاء في هذا أحاديث كثيرة سيذكر المصنف منها مجموعة. ظاهر هذا الفضل في عدة أمور. أولا أن الليل جعله الله سكنا، وأنه جعله سبحانه للراحة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فالله جعل الليل سكنا ترتع فيه الأجساد، ومعلوم بالحس وبإخبار المختصين من الأطباء ونحوهم بأن نوم الليل لا يعدله شيء، لأن الله عز وجل جعله سكنا، وكل شيء فيه يسكن، وكل شيء فيه يهدأ، والأضواء كلها تختفي كما هو معلوم، وكل ذلك جعله الله عز وجل من أجل سكن بني آدم وراحتهم وسكن المخلوقات. فحينما يكد الإنسان في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا ويعمل، معلوم أنه يأتي من الليل يستريح. ولكن حينما يكون عند العبد من الإيمان ومن الخوف من الله عز وجل ومن الطمع في رحمته، بحيث يقض مضجعه ويتجافى جنبه عن المضاجع ليقوم ليصلي لربه ما يتيسر من ركعات وتسبيحات وابتهالات وتضرعات بين يدي الله عز وجل، فمعلوم أن هذا الداعي الذي يكون في قلب هذا المؤمن ليستيقظ من لذيذ المنام وليقوم من بين أحبته، من بين أهله وأولاده، ليذكر الله عز وجل ويصلي، فلا شك أن هذا يدل على قوة في الإيمان وعلى عظم أمل فيما عند الله عز وجل، كما أنه يدل على عظم التصديق بوعيد الله عز وجل، بحيث يخشى الإنسان العقوبة ويخشى عذاب الله، فهو بين خوف وطمع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ويؤيد هذا الحديث الآخر، قال العراقي إن إسناده جيد، في حديث مرفوع: عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه يعني من فراشه ولحافه من بين حبه وأهله، حبه يعني محبوبه وأهله، إلى صلاته فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي سار من وطائه، انظروا إلى عبدي سار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فمعلوم لذيذ النوم لمن كان في صحة، ومن كان في أو كان متعبا في النهار فلذة النوم لا يعدلها شيء، ولكن الصالحون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فأولا يهبهم الله عز وجل لذة ولذة مناجاة وقيام لله عز وجل، ثم ما يرجونه من عظم الثواب في الأخرى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: إن الصلاة أي الصلاة، حينما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. وسيأتي أفضل الأوقات من هذا الليل، أوله، أوسطه، ثلثه الأخير، سدسه، على ما سيأتي. وعلى كل حال، المراد بجوف الليل ظاهر أن المراد به يعني أثناء نوم الناس. فإذا كان الأمر كذلك، فما بالك بمن يقطع الليل فيما لا ينفع، بل لعله أن يقطعه فيما يضر وفيما يحرم، سهرا على محرمات وسهرا على معاصي، ثم يتخلف عن الفرائض المكتوبة فضلا عن أن يتقرر بتطوعات، وهذا على العكس من ذاك. هذا يدل على غفلة وعلى أن قلبه قد غلف، إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أمنا من مكر الله، وإما أن يكون انحرافا قد يؤدي إلى الهاوية. فأنت حينما تقارن بين الفريقين وبين الصنفين تجد البون الشاسع، ذلك يقوم من الليل رجاء فيما عند الله وخوفا من وعيده كذلك، وهذا ينتظر الليل ليقوم فيه بما يقوم من معاصي ومن محرمات ومنكرات، صلى الله عليه وسلم. أي صلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل، يعني في وسط الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. هذا يدل على فضيلة صيام شهر محرم وأنه سنة ولو صامه كله كما سيأتي، وهذا سيأتي في الكلام على الصيام إن شاء الله. لكن على كل حال هو دليل على فضل جوف الليل وعلى فضل صيام شهر الله المحرم، وفي بعض الروايات شهر الله الذي تدعونه المحرم. والحديث يدل على استحباب قيام الليل وأنه مشروع، كما أنه قد يستدل به على أن الوتر أفضل من التطوعات الأخرى، على أن صلاة الوتر أفضل من التطوعات الأخرى لأنها هي التي تقع في جوف الليل.
وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه.
هذا حديث عن ابن عبسة أو عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. في جوف الليل الآخر هذا مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه في جوف الليل، فكان هذا يدل على جوف الليل الآخر أفضل، وسيأتي بأن أفضل قيام قيام داود عليه السلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وسيأتي بالحديث بعد هذا. فإذا يكون المراد بالجوف الآخر هو الثلث، إذا قسمنا الليل إلى ستة أسداس كما هو معلوم، لأن إذا قسمناه إلى ستة أسداس سيكون ثلاثة أسداس التي تمثل الثلاثة الأسداس الأولى التي تمثل النصف الأول، ثم يبقى ثلاثة أسداس أخرى سدسان يقومهما والسدس الأخير ينامه، ومعلوم أن السدسين تساوي ثلثا وثلاثة أسداس تساوي نصفا. فإذا إذا قسم الليل إلى ستة أسداس ينام نصفه الأول الذي هو ثلاثة أسداس، ثم يقوم سدسين وهما يمثلان الثلث، ثم ينام السدس الذي قبل صلاة الفجر، فيكون الثلث جوف الليل الآخر هو السدسين أو الثلث الذي قبل السدس الأخير، حتى نجمع بين جميع هذه الأحاديث. وعلى كل حال يدل على فضل هذا الوقت، وأنه فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، على معنى أنه يكون أقرب ما يكون العبد من ربه في ذلك الوقت. وسيأتي حديث النزول وأن ربنا سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فأقرب ما يكون عبد من ربه في ذلك الوقت حيث يكون أغلب الناس قد غط في نوم عميق، ولكن المستغفرين بالأسحار قد استيقظوا أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لهذا قال هنا: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أسأل الله من فضله.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط.
هذا حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل أيضا صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أما موضوع الصيام فسيأتي، حتى إن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني في الصيام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أفضل من ذلك. فليست القضية دائما في مجرد أن يتعب الإنسان نفسه في العبادة أو أن يستمر فيها، وإنما التقرب إلى الله عز وجل يكون بالمشروع، وقد يكون عملا قليلا، وإنما المقصود في العبادات هو الاتباع، وليست الأمور دائما مرتبطة بالمشقة. وهذا سبق أن قررناه أكثر من مرة، يعني قد لا يكون الأجر منوطا بالمشقة بإطلاق. نعم، يثاب الإنسان على المشقات إذا كانت في طبيعة العبادات أو كانت في طريق العبادة، أما أن يتعمد العبد المشقة ليتقرب إلى الله بالمشقة فإن الله لا يتقرب إليه بالمشقة، كما قال العز بن عبد السلام والشاطبي وغيره. وينبغي أن نعلم هذا، وبخاصة الإخوة الذين يجتهدون في العبادات ينبغي أن يكونوا على بصيرة وعلى فقه، على معنى أن العبادات لابد أن تكون مشروعة، وليس لأنها شاقة فهي أفضل. لا، على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأيهما أشق في أعمال البدن، أن تميط الأذى من الطريق أو أن تقول لا إله إلا الله؟ معلوم أن إماطة الأذى أشق، لكن قول لا إله إلا الله أفضل. ولهذا قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فليست الأعمال منوطة بالمشقات، فليس الثواب منوطا بالمشقة بإطلاق، وليس دائما الأجر على قدر المشقة. نعم، هذه قاعدة قد يذكرها بعض العلماء الفقهاء على أن الأجر على قدر المشقة، لكن ليس بإطلاق. المشقة يكون مثابا عليها إذا كانت في طريق العبادة، كالصيام في الصيف فيه مشقة، والمشقة هذه مثاب عليها. لكن الإنسان يصوم ويجلس في الشمس ليتعرض لمشقة أكبر ليثاب، معلوم أن هذا غير مقصود. لكن لو كان له طريقان إلى مسجد، أحدهما بعيد والآخر قريب، فقصد فسار مع البعيد، فهو يثاب إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. حينما أرادوا أن يقتربوا من المسجد فأمر مجلسه أن يأتوا، لأن خطواتهم مكتوبة ومحسوبة. فإذا كانت المشقة في طريق العبادة فإنه يثاب عليها، كالجهاد في الصيف، أو يختلف عنه في الشتاء أو في أنه أشق. ولهذا وقالوا: لا تنفروا في الحر، ونار جهنم أشد حرا. فغزوة تبوك مثلا كانت في الصيف وكانت شديدة، ولهذا ظهر النفاق على حاله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على قلة ما عندهم استعانوا بالله عز وجل وتوجهوا في ذلك الصيف الحار القائر. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. فالمشقات التي تكون في العبادة يثاب عليها، أما أن يتعمد العبد المشقة فلا. وقلنا قبل فترة قريبة أن الرجل الذي كان تجمع الناس حوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال وما شأن أبي إسرائيل؟ قالوا نذر أن يصوم ويقف ولا يستظل، ظن أن هذا عبادة يجلس في الشمس واقف وصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يجلس وليستظل وليتم صومه. فالصيام يبقى يستمر فيه، لكن أن يجلس في الشمس أو أن يصوم قائما هذا ليس محل عبادة ولا قربة. ولأجل أن يتضح الأمر ويزداد الفقه إن شاء الله، القيام في الصلاة مشروع، وصلاة القائم وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن صيام القائم ليس له مزيد فضل أن يصوم الإنسان قائما، لكن أن يصلي قائما فهذا يدلك على أن الأمر مبني على الاتباع ومبني على النقل ومبني على ما ثبت في الكتاب والسنة، وليس للعقول مدخل وليس لاستحساناتها محل في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا حينما قال عبد الله ابن عم العاص رضي الله عنهما إني أضيق أكثر من ذلك، يعني أضيق أن أصوم يوم أكثر من أن أصوم يوما وأفطر يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فالأمر مبني على الاتباع. وكذلك الحال في حتى في صلاة الليل الإنسان يصلي ما تيسر. ومر معنا أيضا خبر عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، أبو بكر كان يصلي أول الليل لأنه يخشى أن لا يقوم آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حذر كيس. وعمر كان يقوم آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي. فهذا واثق وعنده قوة وذلك عنده حزم. فالإنسان في التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات عليه بالمشروع وعليه بما يضيق. وأيضا لا ينبغي الإنسان مثلا أنه أحيانا قد يجد من نفسه نشاطا، فإذا وجد من نفسه نشاطا فليتعبد وليتنفل ما شاء ما دام أنه في حدود المشروع. قد يجد أحيانا كسلا أيضا يصلي ما تيسر، ولا ينبغي له مثلا حينما يصيبه كسل أن يصير عنده شيء من الإحباط بحيث أنه يعني يقوده إلى الانقطاع، وإنما يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، وقال ليصلي أحدكم نشاطة فإذا تعب فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنفوس كما تعلمون تختلف، قد تكون منشريحة، قد يكون فيها نشاط، قد تكون متعبة. فلا معنى أنك في الليلة الماضية مثلا صليت 10 ركعات أو أكثر وفي الليلة التالية وجدت كسلا فلم تصلي إلا 6، لكن المهم عليك ألا تترك، يعني تصلي كل ليلة ولو تفاوتت الأعداد. والمداومة هذه هي التي مرغب فيها كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى عبادة داوم عليها أو يحب أن يداوم عليها. فالمهم المداومة حتى ولو بركعتين ولو بأربع، لكن لا تترك أول الليل آخر الليل حسب ما تيسر، واحرص أن يكون ذلك مشروعا، وأن تبتعد عن المبالغات وعن أن تتعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، وإنما عليك بالنصوص. ولهذا انحرف من انحرف حينما جعلوا لعقولهم مدخلا في العبادات فشط بهم الأمر إلى أن انحرفوا، حتى بعضهم وقع في أدابه إلى أن يضفي على أشخاص أو يعتقد اعتقادات أو يتخيل تخيلات قد تخرج به عن الملة كما هو ملاحظ، وقد يتلبس أو يتمسك بأزياء وبأشكال وبهيئات، بينما الله عز وجل مطلع على السرائر، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو تقسيم في حديث صحيح ينبغي أن يتحراه المسلم، وبحيث ينام أول الليل لأن لنفسك عليك حقا، كما في قصة أبي الدرداء وسلمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فرأى سلمان أبا الدرداء يصلي كل الليل، وأيضا رأى أنه يجانب أهله، فسأل سلمان زوجة أبي الدرداء فقالت إن هذه حاله دائما يعني. فقال سلمان لأبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. فالنوم أول الليل هذا من حق نفسك عليك حتى يستريح الإنسان وحتى يؤدي العبادة بقوة ونشاط بحضور قلب، لأن أحيانا إذا صلى كما في الحديث أيضا لعل أحدكم أن يدعو على نفسه إذا كان متعبا أو كسولا أو فيه نعاس، وإنما ينام ويتنشط. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل صلى من أوله من أوسطه من آخره، فينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني سدسين كما وضحنا قبل قليل، وينام سدسه الأخير. وهذا النوم يكون سبيلا للنشاط لصلاة الصبح وللبدن كذلك، لأن سهر نصف الليل كله من نصفه إلى طلوع الفجر هذا شاق، وإنما قبل صلاة الصبح ينام فإنه يكون أنشط، حتى قال الإمام مالك إن النوم قبل الفجر يذهب صفرة السهر، لأنه يكون الوجه شاحبا بكثرة السهر، ولكن إذا نام الإنسان قبيل الفجر يكون أنشط وللبدن وأيضا للصلاة لصلاة الصبح. هذا هو الذي ذكره أهل العلم في حكمة أن ينام السدس الذي هو قبل الصبح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذا في حكم القراءة في صلاة الليل، يعني إذا كان سيصلي من الليل في أثناء الصلاة في فترة القيام هل يقرأ جهرا أو يقرأ سرا؟ عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر، والله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومعلوم أنه يقصد به القراءة وقد يقصد به الدعاء، لأن الصلاة أيضا تطلق ويراد بها الدعاء، بل هو أصل الإطلاق فيها في اللغة، فإن الصلاة في أصل في اللغة مطلق الدعاء، ولكنها جاءت في الشرع بمصطلح خاص يشمل الدعاء وغيره. فهذا في حكم القراءة في صلاة الليل. على كل حال الأمر في هذا واسع، إن قرأ جهرا أو قرأ سرا. إن كان وحده فيقرأ جهرا ولا مانع أيضا أن يرفع صوته، أولا يكون أنشط، والأمر الثاني أدعى إلى التدبر والتأمل. أما إذا كان حوله أناس يصلون أو حتى نائمون فإنه ينبغي أن يخافت حتى يسمع نفسه، لكنه لا يشوش على الآخرين.
والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ فقال له تقرأ وأنت تخفض صوتك؟ فقال أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، يعني أن ربي يسمعني. قال له ارفع صوتك قليلا. ومر بعمر وكان يرفع صوته شهرا فقال له لقد مررت بك وأنت ترفع صوتك؟ فقال عمر إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا. أوقظ الوسنان يعني النائم، وأطرد الشيطان لأن سيدنا قرأ بصوت مسموع يبعد عنه الوساوس والتفكيرات التي تكون خارج الصلاة، وإنما يكون محلا للتأمل والتدبر في التلاوة والعيش مع القرآن ومع مناجاة الله عز وجل. هذا معنى قوله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا، على معنى أن الحال هو الوسط، ترفع قليلا إذا كنت تسر، وتخفض قليلا إذا كان صوتك جهوريا. وهذا يدل على أن الإنسان يسلك مسلك الوسط. وأيضا الذي يحكم هذا إذا كان الإنسان وحده فلو أن يرفع ما شاء، وإذا كان لا يزعج نائمين ولا يشوش على متعبدين آخرين. أما إذا كان حوله من النائمين من أهله مثلا فعليه أن يخفض قليلا. وأيضا يدل على أنه، وهذا نحب أن نؤكده، إذا ورد الشيء مشروعا يأتي به الإنسان على هيئته ولا يستسلم لوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في القراءة ولم يكن هذا هاجسا في موضوع الرياء، فما دام أنه مشروع فأتي به على جهته حتى ولو رفع صوتك ولو سمعك بعض الناس، فإن هذا لا شيء فيه. فإن في بعض العبادات جاءت علنا وأصلها مشروع علنا، ولهذا إذا أتى بها الإنسان على جهة المشروعة فلا يضره ما يرد من هاجس، لأن هذا يذهب هذا الهاجس مع الاستمرار. فإذا صلى الإنسان وجهر بصوته بقراءته فلا مانع، ولو كان حوله أحد إذا كان لا يشوش، كما لو كان حوله ناس مشغولون بأعمالهم أو في منصرفين إلى ما هم فيه، حتى ولو كانوا في المسجد إذا كانوا ليسوا متعبدين ولا ذاكرين ورفعت صوتك قليلا تجلب الشجاعة لنفسك فلا مانع، ولا يكون هذا رياء، لأن هناك من العبادات ما شرع علنا وشرع أمام الناس. حتى الصدقات الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه. ولهذا ورد أن أيضا الإسرار في القراءة كالإسرار في الصدقة، والجهر في القراءة كالجهر في الصدقة، وكله مشروع. وإن كان الإخفاء قد يكون في عموم الأحوال قد يكون أولى خاصة عن الرياء، لكن لو أن تأتي بالعبادة على جهتها المشروعة إن كانت علنا فتعلن، على سبيل المثال الطواف معلوم أنه أمام الناس كلهم، فهل يعقل أن الإنسان يقول أنا لا أطوف خشية الرياء؟ هذا كلام قد يكون للشيطان فيه مدخل كبير. وكذلك ذكر الله عز وجل مثلا في أدبار الصلوات، السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولا يكون هذا رياء لأنه ورد هكذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذا وأن يكون عنده من الفقه والإدراك، لأنه إذا ألف هذا وعلمه سوف يذهب الرياء عنه، لأنه سيكون له عادة وتمسكا بالسنة. مما يعينه كذلك أيضا على طرد هذا الهاجس هو أنه أيضا يأتي بهذه العبادة في حال مجامع الناس وفي حال انفراده بنفسه. فإذا صلى مثلا واحتاج إلى أن يصلي في مسجد أو يأتي آخر الليل في الحرم مثلا يصلي، أيضا عليه أن يصلي في بيته مثلا في بعض الأوقات، لأن هذا يكون يعني أدل على صدق النفس والصدق مع النفس. تصلي على حسب أين كنت موجودا، إذا كنت في سفر مع رفاقك، إذا كنت في بيتك، إذا كنت وحدك، إذا كنت مع أهلك، تصلي لأنك تأتي بالمشروع. إن وجد الناس فإنهم لن يمنعوك من الخير، ولا تقول أقصد الرياء، وإن كنت وحدك فأنت مستمر ومداوم على هذه الطاعة. فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. على كل حال، الجهر بالقراءة في صلاة الليل لا بأس به، وكذلك الإسرار، وينبغي أن يكون الإنسان على منهج وسط.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي من الليل أنه يفتتح بركعتين خفيفتين، وهذا هو السنة، فإنها أدعى إلى أشبه بالتمهيد في الصلاة، وأشبه بمقدمات الصلاة. يعني كما أن السنة الراتبة مثلا ممهدة للفريضة، كذلك أيضا الركعتين الخفيفتين ممهدة لما يريد أن يصليه العبد من صلاة الليل، فهي أجمع للفكر وتهيئ الإنسان ويستجمع فيها فكره فيصليها ركعتين خفيفتين. وأيضا سبيل إلى تنشط البدن والتحرك أو تحرك الدماء فيه، لأنه قد سبقه نوم، فيقوم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يشرع في صلاته المعتادة من حيث طولها قراءة قياما وركوعا وسجودا إلى آخره. فالسنة أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا هذه تدل كذلك على ما سبق أن ذكرناه في أكثر من مرة في قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه غير ركعتين خفيفتين، بدليل أنها قالت: أربعا لا تسألوا عن حسنين أو طولين، وأربعا لا تسألوا عن حسنين أو طولين، ثم ثلاث وتر. فالركعتين الخفيفتين غير محسوبة، فهذا يدل على أنه يصلي أكثر من 11 ركعة، وإنما كان المقصود بالإحدى عشر ركعة كما قلنا هي الوتر فقط. أما ما قبله أو بعده من صلاة فهذا من صلاة الليل، فالإحدى عشر ركعة إذن تكون في الوتر خاصة. أما ما قبله من ركعتين خفيفتين أو غيرهما، وكذلك أحيانا قد يصلي بعد العشاء، وكذلك أيضا أحيانا يصلي ركعتين وهو جالس بعد الفراغ من الوتر كما مر معنا، كل هذه زيادة عن 11 ركعة، بل قد تصل إلى 16 ركعة أو 18 ركعة، مما يدل على أن صلاة الليل مفتوحة ويصلي الإنسان ما تيسر.
فحديث عائشة الأول يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحديث أبي هريرة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فاجتمع هنا فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد على هذا الأمر وعلى أنه ينبغي للمتعبد أن يستمسك به. استنبط المصنف رحمه الله من هذا مسألة قد مر الحديث عنها، وذلك حينما قال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، على معنى أنه مر معنا أنه هل الوتر ينقض أو لا، على معنى إذا صلى الإنسان من وتره أول الليل ثم قام آخر الليل، مر معنا أن هناك من قال إنه ينقض الوتر، على معنى يأتي بركعة تشفع له ما أوتر أول الليل ثم يصلي ثم يجعل آخر صلاته من الليل وترا. ولكن قلنا صحيح أنه لا ينقض، وإنما إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر ولا يوتر، وهذا هو الصحيح.
ذكر المصنف رحمه الله هنا هذه الحديث بالمسألة السابقة، قال وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، يعني أنه إذا كان الإنسان أوتر من الليل من أول ليل ثم قام، فإن المطلوب منه ماذا؟ أن يصلي ركعتين خفيفتين. فلو كان المطلوب منه أن ينقض الوتر لكان قال لبدأ بركعة حتى ينقض الوتر السابق، ولهذا قال فعمومه حجة على عدم نقض الوتر، لأنه قال يبدأ بركعتين، لأنه قد يكون أوتر أول الليل، فإذا كان أوتر أول الليل والسنة هنا لمن قام آخر الليل وراد أن يصلي أن يبدأ بركعتين خفيفتين، ولم يقول يعني يأتي بركعة إن كان قد أوتر الليل، هذا معنى قوله وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجنبنا الغلو والتنطع، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قرأت في بعض الكتب أن الإمام أحمد رحمه الله أباح الاستبناء للعازف، واعتبر الإمام أحمد أن المني الخارج فاسد، هناك الضرر للجسم إذا بقي داخله، فما رأيكم؟ لا أعرف هذا نقل عن الإمام أحمد، وإن كان مسألة فيها خلاف قضية الاستمناء بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهذا ابتغاء وراء ذلك، أما مسألة أنه يضره هذا لا، ما هو ليس بصحيح. الله عز وجل خلق الخلق وأحسن خلقه ثم هذا، ولا يبدو هذا أبدا إلا من أصيب بالشبق، لما عنده شبق وهو أنه قد تتفطر الأنثيين من شدة الشهوة هذا شيء آخر، أما مجرد أن يبقى ما هو، بدليل أنه معلوم أن الشيء الزائد غالبا يخرج في حال الاحتلام، الشيء الزائد غالبا يخرج في الاحتلام وليس النائم، فإن الاحتلام هذا لا شيء فيه لأنه ليس في مكنة الإنسان، فالاحتلام هذا لا شيء فيه وهو غالبا خروج للشيء الزائد أو الطاقة الزائدة، هذا هو الذي يظهر الله أعلم. يقول هل يوجد كتاب نجد فيه تعريفا كاملا على أئمة الأربعة وعمن تلقوا تاريخ حياة العلم؟ وفي هذا كتب كثيرة الحقيقة. أولا الكتب التي تعتني بمثل هذا تسمى كتب الطبقات أو كتب التراجم، وبخاصة كتب الطبقات غالبا يعني، وكل أئمة مذهب ألفوا في علمائهم كتبا، فهناك طبقات الحنفية وطبقات المالكية وطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة، فيها كلام عن الإمام وعن أصحابه إلى عهد المؤلف، ثم يأتي من بعدهم من يكمل، وهناك كتب عامة لجميع العلماء وليست خاصة بأئمة المذاهب كسير أعلام النبلاء والذهبي وشذارة لا هذا في التاريخ، وكتب كثيرة في 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 تراجم العلماء، وغالبا أيضا كتب التاريخ تذكر تترجم للأعيان، تترجم للأعيان من علماء الإسلام وشخصية الإسلام، حتى لو كانوا حكاما أو ولاء أو وزراء أو شعراء أو علماء بشتى صنوف المعرفة، يترجم لهم في كتب التاريخ عادة في وفيات كل سنة، وهناك كتب خاصة بالوفيات أيضا كتاريخ من خلكان في وفيات الأعيان وأكمل جاء من بعده وأتم وهكذا، وإنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر وغيره، كتب كثيرة حقيقة، وأيضا بعضها على حسب القرون، في علماء القرن السادس وعلماء القرن السابع وعلماء القرن العاشر الضوء اللامع، في علماء القرن التاسع السخاوي وهكذا، في على حسب القرون، والدرر الكامل لابن حجر في أعلام المئة الثامنة وهكذا، فصنفوا تصانيف كثيرة. أين أردت أئمة المذاهب فتجدها في الطبقات الخاصة في المذاهب، مثلا في تراجم الحنفية، في نسيت اسمها البهية في تراجم الحنفية أو علام الحنفية، وكذلك أيضا للمالكية لهم مؤلفات، وكذلك طبقات الشافعية كطبقة السبكي وهي كتاب النفيس وقيم واسع، وقبله كتب طبقات الشيرازي وغيرها، الحنابلة كذلك لهم طبقة أبي يعلى ثم أكمل أبو الرجب ثم جاء بعده آخرون وأكملوا وهكذا. فإذا أردت عناية بأئمة المذاهب وعلماء كل مذهب فتذهب إلى طبقات المذاهب، وإذا أردت كلاما عاما فتجد في كتب التاريخ أو كتب التراجم العامة، كما أن هناك تراجم خاصة لرجال الحديث مثلا والمتكلم فيهم والموثقون وغيرهم، سواء في الضعفاء في المتروكين في الموثقين إلى آخره. في المحدثين أيضا هناك من صنف، وبخاصة محمد أبو زهرة رحمه الله أفرد لي بعض علماء الإسلام كتابات قيمة الحقيقة، منهم الأئمة الأربعة. أبو زهرة ألف في الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وألف في آخرين كالإمام جعفر الصادق والإمام زيد بن علي وإمام تيمية، وألف في بعض أعلام مشهورين ترجم لهم ترجمة وافية مستوعبة، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بفقهه وجهوده العلمية، فهي كتب أيضا نافعة لو اقتنيتها فيها فائدة إن شاء الله. ما الحكم في من أراد أن يطوف أكثر من 7 أشواط متتالية؟ لا مانع أن الإنسان يطوف 7 ثم يتبعها ب7 أخرى ثم ب7 وافية، لكن لابد أن يكون 7 و7، فلا يطوف 8 أو 12 أو 10، لا، إنما 7 و7 و7 وهكذا، ثم يصلي لكل 7 ركعتين، يصلي لكل 7 ركعتين، ولو كان بعد أن يفرغ من جميع الأسباع أو السبوع أو السبوعات. يقول تعالى: سيماهم في وجوه من أثر السجود، ما معنى الآية؟ وهي المقصود بها العلامة التي تظهر في جبهة من يطيل السجود. قد يكون هذا منها، وإن كان السيما تكون في أكثر من ذلك، ومن أظهرها السلوك والاستقامة والسمت والصدق في المعاملة والرقة والتواضع والورع والزهد، كل هذا من أثار السجود، يعني من أثار العبادة، من أثار الصلاة. فإن السجود أيضا يطلق ويراد به الصلاة كلها، فالصلاة كلها تسمى سجودا، ولهذا حينما قال أبو برزة الأسلمي: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فإني على نفسك بكثرة السجود. فالمراد بالسجود هو الصلاة. فقد يراد من قوله تعالى: اهتمام في وجوه من أثر السجود، يعني من أثر الصلاة. وعلى كل حال الأثار الظاهرة في الجبهة مثلا قد يكون هذا منها، لكن المعول على الإخلاص وعلى النية وعلى صحة المتابعة. ما هي تحية المسجد الحرام؟ وإذا كان الطواف فهل يلزم لكل من دخل الحرم في اليوم أكثر من مرة وأراد أن يجلس أن يطوف؟ نعم، هو تحية المسجد الطواف الحرام، مسجد الحرام والطواف إذا تيسر. وتحية المسجد ليست واجبة في الحرم وفي غيره، لكنها سنة وهو الأولى. فإذا دخل المسجد الحرام فليطوف، فإن لم يتيسر بأن كان متعبا أو كان الوقت في شمس قد لا يتحملها فلا مانع أن يصلي 2 ركعتين ويجلس. أما من خرج، فإن كان خرج لحاجة سريعة ويرجع، أو خرج لتجديد وضوء أو نحو ذلك، فإنه تكفي التحية الأولى. أما إذا خرج وطال خروجه فينبغي إذا عاد أن يؤدي التحية. يظن البعض أنه إذا صلى في حجر إسماعيل أنه صلى في الكعبة، فهل هذا صحيح؟ وما ثواب من صلى في الحجر؟ نعم من صلى بالحجر فكأنه صلى بالكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها ندرت أن تصلي في الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا يعني بالحجر، فدل على أن الحجر من الكعبة، وبخاصة مقدمته 6 أذرع منه مما يلي الكعبة هذا من الكعبة، لأن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة فقصروا قليلا عن قواعد إبراهيم، قصروا 6 أذرع، فالجزء الأمامي من الحجر ومن الكعبة. الرمل في الطواف هل هو لمن كان في نسك كعمرة أو حج أم هو لكل طائف؟ لا، هو من كان في نسك في طواف القدوم، في طواف القدوم خاصة يكون الرمل، بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا في موضوع الإسلام والإيمان، كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. الأصل أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان، والإيمان يطلق ويراد به الإسلام، فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، إلا إذا جاء الوصفان مقترنين كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فإذا كان مجتمعين فيكون الإسلام على الأعمال، يطلق الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان ويراد به الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل في قوله أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهي أعمال ظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فإذا أطلق الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، والمسألة في الآية تحتاج إلى مزيد تأمل. هل تصح الصلاة تحت الميزاب وفيه دليل أنه ميزاب الرحمة؟ الصلاة تحته على اعتبار أنه جزء من الحجر، نعم، أما خصوصية بذاته لا أعرف في هذا شيء، وتسميته ميزاب الرحمة يحتاج إلى دليل ولا أعرف فيه دليلا. ولا شك أن البيت الحرام كله هدى ورحمة وبركة ومباركة للعالمين، وفضله معروف، واختصاصه وتميزه على سائر البقاع كذلك معروف، لكن خصوصية الميزاب أو ما تحت الميزاب هذا يحتاج إلى دليل. صبغة الشعر الشيب هل هي جائزة أم حرام؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم في حكم صبغ السواد، والأولى تركه، الأولى تركه، وكما قال يسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، فلا ينبغي، ويتدل على ضعف في النفس، وإنما وقد يرتاح له أولا، لكنه إذا تقدم من السن يجد حرجا شديدا. فعلى كل حال الأولى تركه، لكن ليس ثمة جزم بالتحريم. ما حكم من جمع بين ركعتي الطواف وركعتي سنة الفجر أن يصلي ركعتين بدلا من 4 ركعات؟ لا، إن كان عنده ساعة من الوقت فالأولى أن يصلي لكل ركعتيه، للطواف ركعتين وللسنة الصبح القبلية ركعتيها، أما إذا ضاق الوقت فأرجو أن الأمر واسع إن شاء الله. ما معنى لفظة هاجس؟ الهاجس يعني الأفكار التي تطرأ عن الإنسان وتسمى هواء. هاجس مفرد هواجس، جمعها هواجس، على معنى أن الإنسان ترد على فكره خواطر وأمور يفكر فيها، قد تتعلق بأهله، تتعلق بخاصته، تتعلق بعمله، تتعلق بدرسه إن كان طالبا، وهكذا. هذه الهواجس على معنى التفكير الذي يصاحب الإنسان عادة إذا انفرد بنفسه ونحو ذلك. ما حكم صلاة الليل جماعة وكذلك الوتر وذلك في غير رمضان؟ لا، الأصل أن الإنسان يصلي منفردا، ما عدا كما ذكر السائل في رمضان صلاة التراويح هي التي تشرع جماعة، أما ما عداها فلا. أما إذا صلى مرة أو قليلا على غير عادة وغير مداومة فلا مانع أن الإنسان يصلي جماعة، كما لو صلى بأهله مرة أو في بعض المرات أو أحيانا فلا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وصلى معه بعض الصحابة كابن عباس وحذيفة وغيرهم وابن مسعود، فلا مانع لكن لا يكون على جهة الدوام أو على جهة العادة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.